بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي أيتها الصديقة الكبرى الرضية المرضية الشهيدة فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين الحوراء الإنسية روحي وأرواح العالمين لها الفداء. لم يخلف خير النبيين فيهم غير بنت فجرعوها وبيلا، قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا، قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما، وكان جماليا فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن فيك مؤنسي، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي، ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، أبو يخلى فعينك ما رعوني ما رعوني، ومن البتش عليك منعوني، وبر المدينة طلعوني، أنا كنت ارتجيهم كنت ارتجيهم يسلوني، ومن عقب عينك يقدروني، من البتش عليك منعوني يا أبويا، وبر المدينة طلعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها رؤى ونظريات هي أشبه بالحقائق، لأن كل كلمة تقولها الزهراء سلام الله عليها تعتبر من الوحي، لأنها لا تخالف وحي الله ولا تخالف القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلن عصمتها، والقرآن أعلن عصمتها، ورب العالمين بالملأ الأعلى أعلن عصمتها وطهرها وطهارتها، حتى صار غضب الزهراء غضب الله، وصار رب العالمين يغضب لغضب فاطمة، يعني يبدأ الغضب من الزهراء، إن الله لا يغضب لغضبها، فلو لم تكن معصومة لما غضب الله لغضبها، لأن غير المعصوم يخطئ، ممكن يكون غضبان على خطأ، فكيف الله يغضب لغضب إنسان يخطئ؟ هذا دليل أنها معصومة. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني وهو معصوم فهي معصومة، عندما يقول من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، معناه معصومة، لأن الذي غير معصوم يخطئ ويوجه إليه الأذى، فدليل أنها معصومة كل الأحاديث عندما تسلط الأضواء عليها، كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بفاطمة الزهراء كلها تدل على عصمتها. أي حديث الآن تذكرونه لا يمكن إلا أن يكشف عن عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. كل أحاديث الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في الزهراء كلها تدل على عصمتها، وأنها مفروضة الطاعة، مفترضة الطاعة، وطاعتها مفروضة على كل الخلق، بل على كل الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا أباها رسول الله. وما من نبي صلوا على النبي بأعلى صوت، وما من نبي إلا وأخذ منه العهد لطاعة الزهراء، وأنها حجة على الأنبياء جميعا وحجة على الأئمة كلهم. يقول الإمام العسكري سلام الله عليه نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة علينا. اتأملوا هذه الأحاديث، لا تسمعها هكذا بسطحية تأخذها، هذه أحاديث مفتاحك إلى الجنة. تتأمل هذا الحديث لحظات تشوف أبواب الجنة تنفتح أمامك، مجرد التأمل في أحاديث الزهراء والله يدفع البلاء عنا، يدفع البلاء، يفتح لك أبواب الخير، لأن هذه قضية كبرى أيها الأحبة. لذلك هي الزهراء روحي فداها عندما تتحدث تقول اعلموا أني فاطمة، الله أكبر، هي تقول، يعني لاحظ المسألة وين. الإمام زين العابدين بالجامع الأموي يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي، أو يبدأ بالتعريف الإمام السجادة، تأملوا كيف يعرف نفسه، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من احتفى من انتعل واحتفى، أنا ابن من أسري به على البراق في الهواء. هالخطبة اللي سامعين، ويستمر أنا ابن أنا ابن أنا ابن أنا ابن، بعد ذلك يقول من هو، أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن قتيل كربلاء، بعد ذلك يبين أنه هو علي بن الحسين. الزهراء رأسا تبدأ باسمها، تقول اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. هذا سر عميق، تأملوه. والله يا أخوة نحن غافلون عن هذا الكنز، هالبحور هاي المتلاطمة من نور الزهراء وفضلها ورحمتها على العالمين، سيدة نساء العالمين. اعلموا أني فاطمة تبدأ باسمها، الله تبارك وتعالى بالملأ الأعلى عندما يسأل عن أصحاب الكساء وجبرائيل يقول من هم يا رب تحت الكساء، قال هم فاطمة وأبوها. تسمع ولا ما تسمع؟ ذاك اليوم أقرأ حديث يذكر الذهبي في ميزان الاعتدال، وأنا حقيقة أتعجب
بعد لحظة الذهب ينقل هذا الحديث عن البخاري، رجعت إلى صحيح البخاري شفت الحديث موجود في صحيح البخاري، صحيح مسلم أيضا ناقل الحديث، أحمد بن حنبل في مسنده ناقل الحديث، لاحظ التعبير، ابن حجر العسقلاني في كتاب التهذيب، هذه ميزان الاعتدال والتهذيب، يعني هذه كتب عند العامة ما إلها ما عليها غبرة، ميزان لكل حديث صحيح، الحديث الذي يخرجونه في هذه الكتب ما عليه نقاش أبدا. فقرأت هذا الحديث العجيب، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول من يدخل الجنة يوم القيامة ابنتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فهذا لازم تتأمله، لازم تسأل الذهبي في ميزان الاعتدال وتقول له كيف هذا الحديث، لأنه يوم القيامة الناس يحشرون على حقيقتهم الداخلية، هنا في الدنيا المعاملات ممكن تكون على الحقائق الخارجية على الظاهر، نحن نتعامل بعضنا مع بعض على الظواهر اللي موجودة، لكن في يوم القيامة الله يحشر الناس على داخلهم، صورتك في الداخل شنو هي الصورة الداخلية؟ صورتي أنا أمثل بنفسي، الصورة اللي في الداخل عندي هل أنا إنسان أم بهيمة؟ هناك يوم القيامة أحشر على صورتي الداخلية. لذلك لما قرأ معاذ بن جبل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، رسول الله سمعه وبكى بكاء عاليا، قال له يا رسول الله تبكي؟ قال سألتني عن عظيم من الأمر، يحشر عشرة أصناف من أمتي قد ميزهم الله وبدل صورهم، فطائفة تحشر على هيئة القردة، وطائفة تحشر على هيئة الخنازير، وطائفة تحشر على هيئة الذر تطأهم الخلائق، وعدد الطوائف العشرة. لماذا؟ لأن بالآخرة الحقائق يوم تبلى، تبلى يعني شنو تبلى؟ يعني تظهر على حقيقتها، من البلاء والابتلاء والامتحان، وليس من البلا، لأن البلا يقع على البدن ما يقع على السريرة، يوم تبلى السرائر هناك كل واحد يظهر على حقيقته. فأنا أسأل هذا الذهبي في ميزان الاعتدال والبخاري في صحيحه، وأحمد بن حنبل أو مسلم في صحيحه أو ابن حجر العسقلاني، أقول لكم أنتم علماء العامة تذكرون أن أول من يدخل الجنة فاطمة، فماذا يعني هذا الحديث؟ هل فكرتم فيه؟ ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني أن نورها ونور النبي واحد، يعني أن حقيقة الزهراء أن الجنة خلقت من نور فاطمة، كل شيء هناك للزهراء روحي فداها، هي ميزان الحق والعدل في الدنيا والآخرة. لذلك لو لم يكن علي أمير المؤمنين موجود لما كان لها كفء أبدا على وجه الأرض من آدم فمن دونه، اكتبت للتعبير، يعني حتى الناس اللي هم في مستوى إبراهيم الخليل، إذا جاء رجل في مستوى إبراهيم الخليل ما يحق له يتزوج فاطمة لأنه ليس كفأ لها، لازم يكون واحد أعلى من مستوى إبراهيم وهو علي بن أبي طالب يكون كفؤ لفاطمة الزهراء سلام الله عليه. لازم نعرف من هي فاطمة، لازم نعرفها حبيبي، وهاي الليالي خصوصا الليلة والليلة القادمة وفاتها، ولعل هذه الرواية الثانية اللي الليلة وليلة بكرة وفاتها يكون فيها نوع من القرب، هالشهرين كلهم هذا جماد الأول والثاني وفاة الزهراء. لكن أنا لاحظت أن أم أيمن كانت تحمل القصب وتشعل النار بأطراف القصب لما كان أمير المؤمنين يغسل الزهراء، فهذا دليل لأن الليلة الثالثة القمر ما يظهر بأول الليل حتى يكون المكان مضيء، نلتفت للتعبير شوية، وإن كانت هي النور، لكن هذه قضايا واحد يتأملها. تتأملها وتأخذها مثل ما هي. فكانت تحمل القصب بيدها. الآن لماذا أم سلمة ما حضرت؟ لماذا أسماء ما استطاعت أن تحمل القصب؟ لماذا الحوراء زينب ما استطاعت أن تحمل القصب؟ هذه خليها عندك وأنت اسأل نفسك وجاوب عليه. اسأل نفسك وجاوب عليه. هل لأجهش في البكاء أمير المؤمنين واعتزل؟ بعدين تسأل أم أيمن أم سلمة، ذول كانوا موجودين هناك يسألوا، لأنه الرواية اللي تنقلها هذه المرأة العظيمة أم سلمة تقول أجهش أمير المؤمنين في البكاء حتى كل أثار بكاؤه دهشتنا، لأن واحد يبكي البكاء له درجات أحيانا، أما أنه ينفجر مرة واحدة في البكاء فكأنما شيء كان خافي عليه. هذه أمور أيضا أقول من الأسرار، لما اكتشف أن ضلعها مكسور وأنها ما أخبرته، يعني لازم نقرأ هذا الكلام آخر المجلس، لا وكل المجلس بكى، أنا ما عندي مقدمة ومؤخرة، ليلة الوفاة وليلة بكرة نفس الشيء أبدا. انفجر بالبكاء بأبيوم، وجد ضلعها مكسور وما أخبرته، واستمرت أسبوعين، لأن الهجوم اللي صار على الدار ما صار بعد وفاة النبي مباشرة، بعد وفاة النبي هي خطبت وألقت خطاب 45 يوم، وفي بعض الروايات عن الإمام الباقر شهرين، بعد شهرين من وفاة النبي صار الهجوم عليه. فإذا على رواية 75 يعني استمرت أسبوعين، وإذا على رواية 90 وهي اللي احنا فيها فاستمرت 30 يوم 4 أسابيع. وما ممكن فتاة على الطريقة الطبيعية اللي احنا ماشيين فيها، امرأة في عمر الورد في عمر الزهور في قمة نشاطها وحيويتها وعمرها 18 سنة وكانت ملجأ لمن يشعر بألم، كانت ملجأ لأبيها ولبعلها ولأبنائها، الآن مرة واحدة تمرض وما تستطيع أن تقوم من مكانها، تلتفت إلى فضة تقول اجعلي فراشي في صحن الدار لأسمع صوت بلال، ما تقدر حتى هي تحمل الفراش. هذه لازم واحد يفكر فيها، هذه واحد لازم يفكر فيها كثير. فلاحظوا المسألة يا أحبتي، الليلة وليلة بكرة نحن في حزن، احنا الليلة وليلة بكرة، أما تسأل أمير المؤمنين، عمار سأل أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم صفين يقول جئت بالوسمة بيدي، الوسمة نوع من الخضاب للحية، يخطب الخضاب مستحب واحد يخضب لحيته لون أسود، يقول جئت بالوسمة بيدي قدمتها لأمير المؤمنين، قلت له سيدي ألا تختضب؟ يقول تطلع علي أمير المؤمنين وفاضت عيناه بالدموع. قال يا عمار نحن في حزن، قلت سيدي في حزن أنتم؟ قال نعم يا عمار نحن في حزن على فاطمة، احنا عزائنا ما انتهى. وإذا تعرف صحة هالرواية اسمع كلام أمير المؤمنين ليلة دفن الزهراء، ماذا قال لرسول الله؟ قال أما حزني فسرمد، خلاص إذن الرواية صحيحة، وأما ليلي فمسهد، حزني فسرمد، يعني إلى الآن أمير المؤمنين حزين على الزهراء، وإلى هاللحظة أمير المؤمنين يبكي على فاطمة وهو في الجنة، بكاءهم ما ينقطع أهل البيت، متصور اللي يروح الجنة ما يبكي على الزهراء وما يبكي على الحسين، بالعكس أهل الجنة أشد بكاء على الزهراء وعلى أهل البيت منا نحن، لأن عارفين الحقائق أمامهم. في الأخبار في يوم استشهاد الزهراء الحور العين تنثر وتنشر السواد في الجنة كما يصنعن يوم عاشوراء، سواد وبكاء في الجنة، وعزاء الحسين في الجنة وهذه الأخبار اللي واردة واحد بس يلاحظها ويشوفها، لأن البكاء على الحسين في الجنة ليس نوع من النصب ولا من التعب، حتى تقول ما فيها نصب ولا فيها تعب، البكاء على أهل البيت في الجنة نوع من الدرجات الرفيعة ما يستطيع كل أحد يناله. الآن لاحظ، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها رؤى ونظريات، بدأنا الحديث بهذه الكلمة، أشبه بالحقائق بل هي الحقائق كلها، وكلامها بأبي أمي وحي يوحى، يعني ما أقصد جبرائيل ينزل عليها، لاحظ كيف بالوحي، لا إنما كلامها لا يخالف القرآن ولا يخالف السنة النبوية ولا يخالف الوحي، وكلامها حجة، هي عدل للقرآن، هي من العترة في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين، أيضا هذا الحديث يدل على عصمتها، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا، يقول لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لو كانت الزهراء تخطئ وما كانت معصومة لافترقت عن القرآن، لأن القرآن كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآن الزهراء روحي فداها لها رؤية خاصة باختلاف الناس والتعددية في الناس، هذا بحث جدا عميق أنا ألخصه لكم أيها الأحبة، وخير الكلام ما قل ودل. الاختلاف أساسا أين يكون مقبول وأين يكون مرفوض، وين يكون الاختلاف مقبول وأين يكون الاختلاف مرفوض من الأساس؟ هناك اختلاف مقبول في المناطق والمواطن التالية التي أعددها عليكم الآن بإذن الله. أولا، الاختلاف والتعددية مقبول في الطبيعة والكون، كل شيء خلقه الله على أساس الاختلاف، النجوم لا يشبه بعضها بعضا، والكواكب يختلف بعضها عن بعض بأنوارها وقوتها وطاقتها وحركتها، المياه لا يشبه بعضها بعضا، ماء الفرات غير ماء دجلة، وماء دجلة غير ماء النيل، الماء العذب يختلف عن الماء غير العذب. عندما تدرس بيولوجية المياه، يصح التعبير علميا ببيولوجية المياه رغم أن القضية تعود للعلوم الفيزياوية والكيماوية، لكن إذا درست بيولوجية المياه باعتبار تتفجر من الأرض، تجد أن هناك مئات الأنواع من الماء الله سبحانه وتعالى خلقها على أساس الاختلاف والتعددية. هذا الاختلاف مقبول، اختلاف مقبول أيضا وتعددية مقبولة في الخلق، هذه الطيور، هذه الأسماك، هذه كل ما تنظر إليه تجد هناك اختلاف، اختلاف مقبول في خلقة الإنسان، نحن الآن لسنا متساوين في الخلقة، نحن مختلفون في الخلق، صح ولا مو صحيح؟ كل واحد له صورة وله صوت وله حركة خاصة به، كل واحد من عندنا، لسنا نحن الجالسين هنا أقصد، إنما كل من على وجه الأرض 6 مليارات إنسان، كل واحد يختلف عن الثاني، الطفل لما ينزل من بطن أمه يكتبون عنا العلماء أنه نسخة من كتاب طبع منه نسخة واحدة، هذا الكتاب وهو هذا الإنسان، ما تتكرر هذه الطبعة أبدا، مستحيل تتكرر هذه الطبعة من آدم إلى يوم القيامة، كل طفل ينزل من بطن أمه ما إلى شبيه بالكون أبدا، تأملوا هذا التعبير، الخلق يعني الخلق. فإذا كل واحد حتى الأصابع، هاي كلكم توقعون ما توقعون الآن يأخذون طبعة الأصابع 10، فتبين أنه حتى الأصابع الأخرى، ليس الإبهام فقط، حتى هذه الأصابع كل واحد له خطوط معينة، وتأمل المعجزة أنه هذا الخنصر هذا الصغير، كل واحد من عندكم يحمل خنصرين، فخارتين، 4 6 8 10، هذه 10، إذا تجمع فيها أطراف أصابع القدمين يصيرون 20، لكن خليها على هالعشرة اللي يركزون عليها في كل الدوائر الرسمية في العالم. الآن 6 مليارات إنسان على الأرض، كل واحد يحمل بأطراف يديه بأصابعه 10 خرائط، فعشرة في 6 مليارات 60 مليار خريطة وخارطة موجودة، وحدة ما تشبه الثانية. فإذا ضميتها إلى الذين سبقونا إلى الله ارتحلوا، تشوف المعجزة. إلى آدم، إلى آدم، مستحيل من آدم إلى اليوم يطلع واحد عنده هالمنطقة هاي الصغيرة، الخنصر الصغير في خطوط تشبه الآخرين. هذا اختلاف، هذا يدل على عظمة الله، ما في شك هذا الاختلاف أبدا. اختلاف في الطاقات ما في إشكال، تعددية في الأشواق للأعمال، لأن المجتمع لا يقوم إلا على أساس اختلاف الأعمال. هذا نجار وهذا حداد وهذا طبيب وهذا مهندس وهذا محامي وهذا خباز وهذا سائق وهذا خياط وهذا نجار وهذا عالم وهذا أديب وهذا شاعر وذاك خطيب، صح ولا مو صحيح؟ لأن المجتمع يحتاج هؤلاء كلهم جميعا، يحتاجهم المجتمع. لذلك صارت الأشواق مختلفة، يتخرجون جماعة من الطلبة، طلاب يتخرجون من الجامعة الآن، أو يتخرجون هؤلاء الطلاب من الدراسات العليا يتوجهون إلى الجامعة. أمامك 1000 طالب، انظر إلى هؤلاء 1000 طالب، كل واحد منهم يختار نوع من الكلية ونوع من الدراسة. هذا يريد دراسة الطب يذهب إلى الطب، ذاك يريد دراسة الهندسة يذهب إلى الهندسة. صحيح الكلام ولا مو صحيح؟ متأملين؟ ها؟ هذا يدرس القانون ليتخرج محامي، هذا يدرس الحقوق، هذا يريد دراسة الاقتصاد والسياسة، ذاك يريد أن يكون خبير بالاقتصاد. لأن المجتمع أساسا ما يقوم إلا على التعددية والاختلاف، فالله سبحانه وتعالى جعل الأشواق أيضا مختلفة والأذواق مختلفة. كل واحد يروح يدرس، هذا يدرس، يدخلون الحوزة العلمية، هذا يدرس فقه، ذاك يدرس كذا، هذا يأخذ طريق المنبر، هذا يأخذ طريق الاجتهاد، هذا لاحظ كل واحد. فهذا الاختلاف مقبول، هذا الاختلاف مقبول ما في إشكال. اختلاف بالأذواق، كلنا نريد أن نأكل غداء، كلنا نتغدى، لكن كل واحد في بيته طعام خاص، واحد يحب هذا اللون من الطعام، واحد يحب هذا اللون من الطعام، واحد يحب ذاك اللون، واحد يقول لزوجتي لا تطبخي من هذا الطعام، أريد طعام آخر. المهم كلنا أكلنا. أصل الفطرة ما نختلف فيها، وهي أن الجوع يقتضي الغذاء الطعام، التفت شو؟ الأصل واحد، لكنه في تغذية الفطرة اختلفنا، كل واحد اختلف. نحن في عطش، كلنا عطشانين، كن واحد يشرب ماء، واحد يشرب كذا، شوف المسألة وين تجي، هكذا. كلنا نريد ملابس نلبسها، كل واحد يلبس ملابس حسب ذوقه، أيضا هذا الاختلاف مقبول ما في إشكال. واحد يريد يجلس في بيت، يأخذ البيت الذي يناسبه، السيارة أو الدابة أو الراحلة التي يركبها، هذا الاختلاف ما في إشكال ولا في حرمة، لأن الحياة لولا هذا الاختلاف لما استقامت. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لولا اختلاف الناس لما استقامت الحياة. يقصد الاختلاف هذا والتعددية بالطبيعة والكون والأذواق والخلقة والشخصيات والحياة الاجتماعية، هذا موجود الاختلاف. لكن لاحظوا الاختلاف المرفوض هو في العقيدة، إذا اجى اختلاف في العقيدة مرفوض ما نقبله. اختلاف في العلم مقبول بمقدار ما يؤدي إلى الحق، ولذلك واختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. أنت تبحث عن الحق وعندك قضايا علمية تركز عليها حتى تصل إلى النور، لكن النور واحد، أنا وأنت نصل إليه في النتيجة، فلا يمنع من الاختلاف. لكن اختلاف في العقيدة، اختلاف في أصول الدين، اختلاف في أولياء الله هذا ما مقبول نهائيا. لماذا؟ لأنه لا يجوز الاختلاف في الحق. أنت صاحب حق، الحق واحد، الحق ما يتعدد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الآن لاحظوا، يأتي القرآن الكريم يبين قضية الاختلاف، يقول وما اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لاحظ، حتى بالمسائل العلمية إذا حصل اختلاف يقول ارجع إلى أهل البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأمور ثلاثة، أمر بين فاتبعوا. لاحظوا شو مبين فيه الحق، أمر في الحق مبين الحق فيه واضح فاتبعوا، وأمر بين في الباطل فاجتنبوه، وأمر لا تعرفونه فردوه إلينا وعلينا. شفت كيف؟ يعني لما أنت ما تعرف القضية هذه ردها إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول رب أحدك واحد من عندكم، مضمون الحديث، رب رجل يسمع كلاما يأتي من عندنا نحن فيقول أن هذا الكلام ليس صحيح. لا تلعبون بالسماعة اللي جالسين على الجهاز، خلوها على نمط واحد بارك الله فيكم. يقول رب رجل يسمع حديث فيقول هذا الحديث ليس صحيحا بسنده، فإذا قال ليس صحيحا وأسقط كلامنا والحديث مروي عنا وقع على منخريه في نار جهنم. كيف واحد يأتي يضعف حديث ويسقط حديث بأي مناسبة؟ هل نحن عندنا ميزان للأحاديث؟ ميزان الأحاديث القرآن، إذا ما اتبعنا القرآن الكريم نقع في أمور كثيرة. فشوف الأمور كيف تأتي وتجي من هنا. فيأتي القرآن الكريم يبين، الآن اقرأوا هذه الآيات، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما اختلفوا فيه. القرآن الكريم جاء حتى تبين للناس الاختلاف، فليس هناك اختلاف في العلم. الاختلاف متى يأتي؟ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لو سكت الجاهل لسقط الاختلاف. ملتفت ولا ما ملتفت؟ لأن العالم لما يتحدث ما عنده اختلاف بكلامه. إذا يجي واحد جاهل يقف ضد العالم ويعطي رأي ضد العالم فيسقط. هنا إذا سكت ذاك الجاهل سقط الاختلاف، لكن إذا ما سكت الجاهل احنا ما ممكن نقول والله احنا ضايعين، هذا يقول نعم وذاك يقول لا. ما نضيع، نحن ما ضايعين أبدا. شوفوا هالآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك، لم تقل الآية ولو شاء الله، القرآن جدا دقيق في حديثه، ولو شاء ربك، لأن العملية عملية تربوية، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو الله يريد كان جعل الناس كلهم أمة واحدة مثل الملائكة، لكن الله خلق الإنسان من قبضة من الطين ونفخ من روحه، ففيه الخير وفيه الشر، فيه الحق وفيه الباطل، فيه الصدق وفيه الكذب، فيه الأمانة وفيه الخيانة، صح ولا مو صحيح؟ فكيف أعرف الطريق؟ يكون عندي رمز موجود للحق. فجاء بالرمز، أولا رسخ الرمز في رأسي، قال هذا العقل، شوف ربط العقل بالأنبياء والأئمة. جاء الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، الحجة الباطنة العقول والظاهرة الأنبياء والأئمة سلام الله عليه. فإذا بقى العقل مع الإمام ما يضيع الإنسان، العقل إذا ترك الإمام وراح لأعداء الإمام، العقل إذا ترك الإمام وراح إلى معاوية، النتيجة ما هي؟ النتيجة بلاء كامل. لاحظتوا المسألة وين؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ثم يقول ولا يزالون مختلفين، لماذا؟ لأن يوجد حق وباطل، وللحق أهل وللباطل أهل، فهذا الاختلاف والتعددية هنا، لكن هذا الاختلاف والتعددية مرفوضة. شوف ماذا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أيضا قال ربك، هناك ربك وهنا ربك من التربية. إلا من رحم ربك، يعني توجد فئة من الناس رحمهم الله فلم يختلفوا في الحق. يا أبا جعفر سيدي أيها الإمام الباقر، من هؤلاء؟ بالكافي يأتي الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يخاطب أصحابه من شيعة أهل البيت، يقول: والله إن الله تبارك وتعالى عناكم أنتم، أنتم الذين رحمكم الله فلم تختلفوا فينا، أما لا يزالون مختلفين قال أولئك الذين خالفونا وتركوا الحق وذهبوا إلى الباطل، فلا يزالون مختلفين حتى بينهم. إلا من رحم ربك، أنتم رحمكم الله فلم تختلفوا في الحق. عندك شك في قلبك عن أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين؟ ما ممكن. هذه نعمة من الله وهي رحمة. إلا من رحم ربك، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. بعد ذلك يقول: ولذلك خلقهم. الآن هذه الكلمة الواحدة في القرآن تأتي وتعطي أمواج وآفاق أخرى. لذلك خلقهم شيعة أهل البيت، خلقهم للرحمة، خلقهم لعدم الاختلاف، خلقهم للاتفاق على أهل البيت. وأيضا أولئك الذين خالفوا لذلك خلقهم، ما دام تركوا الحق وذهبوا إلى الباطل. ثم قال: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لمخالفتهم ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن تعال للزهراء سلام الله عليها. شوف الزهراء الصديقة كيف تفسر لكم هذه الآية، وكيف تفسر الاختلاف بأبي هي وأمي وكلامها العظيم. الزهراء تقسم بالله، تقول: أما والله، لاحظ تعبيرها، أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان أبدا. هذا كلام الزهراء، اسمع دقة التعبير، أعيد لك العبارة، تقول: أما والله لو تركوا الحق على أهله وعلى غير لأهله. الزهراء تعني ما تقول، لو تركوا ولاية أمير المؤمنين والخلافة والقيادة والإمامة لأهلها، لأصحاب يوم الغدير، لصاحب يوم الغدير، أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان أبدا. كان تجد العالم اتفاق واحد، ولورثها سلف عن سلف وخلف عن خلف. كلام الزهراء اسمع، ولورثها يعني الخلافة والإمامة، سلف عن سلف وخلف عن خلف، حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين عليه السلام. سامع كلامها شلون كلام عظيم؟ ولكنهم، تقول الزهراء، ولكنهم قدموا من أخره الله وأخروا من قدمه الله، حتى إذا ألحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألحد المبعوث، وأنزل في جدته المجدوث يعني المحفور القبر، ثارت بهم شهواتهم وطبقوا آراءهم في الباطل، وكأنهم لم يسمعوا قول الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآية شنو كانت؟ ولو شاء ربك، الكلمة لاحظ، وهنا وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ثم تقول أتظنون أنهم لم يعوا هذه الحقيقة؟ بلى والله لقد عرفوها، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فتعسل لهم وأضل أعمالهم. هذا صوت يهز الجبال، صوت الزهراء، لذلك خايفين من عنده، لذلك ما يستطيع. والله أنا أقول كلمة اسمعوها مني حسب ما لاحظت هذا الشيء من خلال دراستي المتواضعة، ولا هي وين واحد يدرس الزهراء يا حبيبي؟ عيب واحد يقول هالكلام. هذه البحور تخجل أمامها، البحور المتلاطمة تتصاغر أمام كلمة واحدة من عظمة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. لكن هالشيء هذا اللي حاصل لي، لاحظت أنه لا يستطيع أحد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضح المؤامرة ويفضح المنافقين وينشرهم ويظهر حقيقتهم أمام العالم غير فاطمة الزهراء، ما في أحد غيره، ولا يوجد صوت يهزهم إلا صوت الزهراء، لأنه حتى أمير المؤمنين كان متهم بتلك اللحظة وبتلك الساعة. لذلك الإمام أعطى المجال للزهراء، هي التي تحدثت، صوتها كان إلى معنى، تلاحظ. والإمام ما قال لفاطمة يا فاطمة افتح الباب لعمر بن الخطاب وأبي بكر وعبد الرحمن وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وقنفذ، 300 واحد عددهم كان، 300 واحد جاءوا وقفوا على الباب، هل 300 كلهم عصروا الباب وال 300 هؤلاء اشتركوا بضرب الزهراء؟ ما قال أمير المؤمنين لفاطمة افتح الباب يا ناس اللي تسمعون صوتي في كل مكان، اتركوا هذا السؤال الذي ينضح بالخبافة والذي جعله إنسان خبيث، لأنه الباب لا تفتح للمهاجمين وللأعداء، الباب تفتح للزوار والضيوف. في ناس يهاجموك تروح تفتح لهم الباب على أي أساس؟ ما ممكن واحد يجد مهاجمين على الباب ويقوم يفتح لهم الباب. المسألة ما واردة أبدا أن الإمام قال لفاطمة روحي فداها افتح الباب حتى نشكل على الإمام ونستشكل عليه نقول لماذا هو ما فتح الباب. هذا السؤال كله خبث. القضية كانت قضية الزهراء تقف خلف الباب وترفع صوتها حتى يسمعوا صوتها. لذلك لما سمعوا صوتها أمير المؤمنين أعطاها المجال، هي المتحدثة، صاحت يا أبتاه يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ صوت عالي. فالناس قالوا ويحكم، غير 300 الواقفين، هذول بايعيها، هذول بايعيها خلص. قال بعضهم لبعض ويحكم إن في الدار فاطمة، وهؤلاء جاءوا لحرق الزهراء مو حرق باب الزهراء. اسمعوا هذه قلت لكم عليها الآن أأكدها، هؤلاء ما جاءوا ليحرقوا باب فاطمة، لا والله جاءوا لحرق الزهراء وحرق الإمام علي وحرق الحسن والحسين وزينب. لأن الزهراء قالت لعمر، قالت ويحك أتحرق علي، أتحرق علي بيتي؟ قال أحرقك أنت وأبنائك. هذه قضايا واضحة، شوفوا الملل والنحل الشهرستاني من علماء العامة من كبار العلماء ينظر هناك يقول رفسها عمر برجله فكسر ضلعا من أضلاعها وأسقطت جنينا لها اسمه المحسن، سماه رسول الله بهذا الاسم. هذه القضية واضحة. أما أنها ضربت حتى، يعني المسألة ليس فقط على الباب، لأن هي خرجت خلف أمير المؤمنين أيضا، خرجت خلف الإمام أمير المؤمنين. يعني المسائل والله الإنسان يعجز عن وصفها أو يعجز عن التركيز عليها، لكن اقرأوا كتب العامة علماء المسلمين جميعا يذكرون هذا الشيء. حتى الإمام الحسن سلام الله عليه في مجلس معاوية لما نظر إلى المغيرة بن شعبة قال: أنت الذي ضربت فاطمة بنت محمد حتى أدميتها. يقول له الإمام الحسن، يقول له قضايا واضحة. شوف العلامة المجلسي ماذا يقول، شوف الشيخ المفيد ماذا يقول، الشيخ الكليني، الإمام الباقر كيف يتحدث عن ضرب أمه فاطمة، الإمام الجواد كيف يتحدث عن ضرب أمه الزهراء وكسر ضلعها ويبكي عليها. كل الأئمة يذكرون هذا الشيء. ولذلك لما دفنها أمير المؤمنين ورجع إلى الدار خشي على ولده الحسن أن يموت تلك الليلة من البكاء والألم والحزن والقهر. شاف كل أبناء يبكون، الإمام الحسين حتى تكسرت أهدابه يقول من البكاء، لكن لاحظ الإمام الحسن يبكي بكاء لا نظير له، فاحتضنه أمير المؤمنين. الآن الإمام الحسن كم عمره ذاك اليوم؟ يعني 7 سنوات. احتضنه أمير المؤمنين وصار يهدئه ويقبله، يقول له: بني يهون عليك يا ولدي حسن حبيبي، أخاف عليك تموت. الآن احنا في مصيبة أمك فاطمة، الآن انت راح تموت من البكاء. قال: أبا اسمع، قال: أبا وحق أمي فاطمة، لو أنك كنت حاضرا معي ورأيت أنت ما رأيت أنا لبكيت أكثر مني. قال: بني حسن ماذا رأيت؟ قال: أبا لما رجعت أمي من المسجد أنا كنت معها. فضربوها في الطريق. أنا معذرة ما أقدر أنقل لكم الخبر بكامله، لأن حقيقة قال: أبا ضربوها في الطريق حتى وقعت على الأرض ولطمت على وجهها حتى نقفت القرط من أذنها. فلما قامت، الإمام الحسن يقول لأبيه أمير المؤمنين، يقول: أبا أنا عالجت الموقف وأنا الذي حملتها هكذا حتى تقوم، تكلمت معي وأخذت علي العهد أنها في حياتها ما أنقل لك هذا الخبر أبدا. هي طبعا هذا الصحيح. قال سليم: قلت يا سلمان، الليلة القادمة وفاة أمكم الزهراء، حول ولا قوة إلا بالله. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال: اي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرة، تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقط جنيني، قمت للباب لكن ما علي حجاب، قمت للباب لكن ما علي حجاب، وحسبي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني واسقط المحسين وصدري انحاب. يا الباب يا الباب، لبست الحزن طول الدهر،
يا الباب ذهيل ولا بقال فكير، يا الباب انشدك وين محسن صقف، يا الباب يوم العصرة والبضعة الزكية. الليلة تلطمون ان شاء الله. هذا ملا جليل الله يبارك فيه، صوت الزهراء الليلة موجود عندنا، ونشترك باللطم بالعزاء، لذلك نكتفي بهذا القدر. رفعوا ايديكم بالدعاء، والليلة القادمة ليلة شهادة الزهراء ووفاة الزهراء. انا عندما اقول الليلة القادمة انتم عارفين الليلة القادمة، لكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. خابر، شيل التليفون، احكي مع 100 شخص، رجال نساء، خبروهم الليلة القادمة وفاة الزهراء، حتى يكون الحضور بهذه المجالس التوجه انك ما تفتح تلفزيون في البيت الليلة والليلة القادمة. تلاحظ يكون جو حزن موجود، اذا عندك سواد تلبس سواد، البس سواد للزهراء روحي فداها، يستحق انه ابنائه يلبسون سواد. يا احبابي، احنا اذا ابونا مات او امنا ماتت نلبس سواد ونحزن ونسوي اسبوع والى كذا و40. الزهراء سلام الله عليها يتجدد حزننا عليها في كل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، إلهنا نسألك وندعوك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.